بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو فاكرين كنا ابتدينا من شهر يمكن فكره عن الخادم يكون عنده كلمه تعظيم. عاوز اكلمكم النهارده في موضوع اخطاء مشهوره في رسائل التعزيه. وبرضو كلمه تعزيه لا تعني فقط تعزيه ناس لهم شخص انتقل، لا، التعزية مقصود بيها كل أنواع خدمات المساندة. واحد جاله مرض، واحد جات له ضائقة مادية شديدة، واحد ابنه مثلا سقط، واحدة مثلا جوزها سابها وهي فعلا ملهاش ذنب. كل أنواع التجارب الشديدة الخادم له دور أنه يعزي يسند. واتفقنا قبل كده ان الخادم يسند لما يكون بيصلي، لما يكون حنين على الناس، لما يكون حكيم، لما يختار فصول من الكتاب تكون معزية ومريحة، لما يساعد المخدوم من دول يرجع الكنيسة ويقرب من الجو الروحي ويطلعه من همه. النهاردة هتكلم بالعكس، ان في اخطاء مشهورة يقعوا فيها الخدام المعزين اللي قال عنهم مرة ايوب الصديق ايه؟ معزون متعبون. احيانا نيجي نعزي نتعب، وبرضو بقول نعزي مش بالمعنى الدارج يعني نروح عزة، لا، نعزي يعني نسند شخص تعبان او مجرب نكمل عليه او نوجع قلبه اكتر. هتكلم في 10 اخطاء مشهور. اول خطأ التركيز على الاحداث والملابسات. بمعنى ايه؟ انت كخادم لما تروح تزور مثلا شخص حصلت له حادثة صعبة، لو قعدت تحكي مع الناس وتستفيض في تفاصيل الحادث انت كأنك بتفتح الجرح تاني. هو ده مش دورك، مش دورك كخادم. انت كخادم رايح تريح النفوس، رايح تقول لهم ربنا بيحبكم، ربنا حاسس بيكم، ربنا هيشيل معاكم، تجربة ليها بركات، لازم هتستفيدوا حاجة، كل ده هيوصلنا السماء. إنما عشان ينزلوك هما في دوامة الأحداث أنت بدل ما تريحهم تعبتهم. ده ممكن شخص يقولك أنت يعني اللي خلاك تفتح معايا التفاصيل دي أنا بحاول أنساها. ممكن يقولك كده أنا مش عاوز أفكر تاني، كل ما أفكر قلبي بيوجعني. فأنت كده طلعت خادم مش حكيم لأنك قلبت في المواجع. أو مثلا مرض تلاقي إن في أخطاء أطباء، طبعا ده شيء يغيظ جدا. وبعدين الواحد يقول إيه؟ طب ليه ربنا وقعني في إيد الدكتور ده؟ أو ليه ربنا كلفني التكلفة العالية دي؟ ما تنسوش إنه في إنجيل لوقا قيل عن نازفة الدم أنها تألمت بسبب أطباء كثيرين. فتصور أنت رايح لواحد تقول له ايه مثلا، وايه اللي وداك بس للدكتور ده؟ كأنك انت ايه بتقول له انت مغفل واخترت دكتور وحش، فيبقى قاعد متغاظ منك ومتغاظ من نفسه ومتغاظ من الدكتور. فبدل ما تعزيه انت غصته لانك طلعته غلطان وبتاع. المفروض تطلعه بسرعة من الموضوع وتقول له خلاص بص ربنا سمح ايا كانت اخطاء مين، في الاخر خلينا في الموضوع. برضو الموضوع مش أخطاء أطباء. أنا عاوز أقول ساعات مصاريف المرض تبقى مرهقة جدا، وهنا ما تستفدش في الكلام على إيه يعني المواضيع اللي بتوجع القلب. برضو في نياحة بعض الناس أو انتقال بعض الناس، تلاحظوا أن الناس تسيب المتوفى وساعات تسيب الحزن وتلاقي ناس عمالة تتكلم في الورث والميراث، ويكون في شخص حساس جدا وموجوع جدا ومش راضي يتكلم، واللي قاعدين قال ايه ولاد العم ولاد الخال عمالين يتكلموا وهنعمل وهنسوي ونروح، والاخ او الابن او الزوجة أو يكون تعبان ومش عاوز يسمع الكلام الفاضي ده، مش وقته، احنا لسه الحكاية سخنة. انما هم قال ايه احنا بنخدمه، احنا بنفكر بشكل عملي، احنا بنشوف مصلحته. يا عم مصلحته ايه؟ الراجل تعبان او الست دي تعبانة، خليكوا حنينين، ده مش وقت الكلام ده، او اعملوه في وقت تاني ما يكونش قاعد. او اذا كانت دعت الضرورة يبقى سؤال واحد ليه بس، لكن ما يجرحوش. لكن أحيانا ناس تبقى إيه يعني عنيفة في مواقفها وعملية بزيادة وتبقى مش بتراعي مشاعر الكلام ده. ده ممكن يكونوا أطفال أبوهم توفى وقاعدين العيلة تتكلم في الميراث قدام الأطفال، والطفل في القعدة دي يكره جده ويكره خاله ويكره عمه ويكره كل الناس دي. ليه؟ محدش راعى ان في طفل قاعد حاسس ان هم بيقطعوا في حاجة ابوه، وهو مش قادر لسه يقبل نفسيا ان ابوه راح السما، هو مش قابلها نفسيا، فيبقى جواه غل وغضب شديد على كل الناس دي. وناخد بقى في علاجه 30 سنة عشان نطلع منه الغضب اللي تكون جواه في اليوم ده، لان معزون متعبون. يقولك بس احنا ناس بنحل ونربط عشان نخلص وبتاع، مش كده، خليكوا حكماء. ده خطأ وحش انك تغرق في امور وتنسى ان النفسية حساسة في الوقت ده، النفس دي تعبانة، النفس دي حساسة. او واحد يروح لمريض مثلا فيقول له مش عارف ايه الحادثة دي، بيقولوا ان انا غالبا هعرج، يقول لي شوف تعرج او ما تمشيش خالص، مش ده ايه هو اللي انت بتقوله ده؟ هو بيقول لك انا من هنا ورايح هعرج، وطلع منه يا عيني بمرار. انت تقول له وفرد في ناس ما بتمشيش خالص، انت كده بتوجعه مش بتريحه. ده كلام ما يطلعش من شخص حكيم يعزي. انت تقول له لا ربنا باذن الله ما يسمحش والموضوع يتظبط وترجع رجلك تمام، حتى على سبيل الرجاء، انت ما انتش دكتور ومش هتفتي، لكن على سبيل الرجاء. يبقى اول خطأ مشهور في التعزية ان احنا نسيب الرسالة الروحية، احنا رايحين نقول ربنا، ربنا بيحبكم، ربنا معاكم، ربنا يشيل عنكم كل خير في الاخر، دي الرسالة. نسيب الرسالة دي ونقعد نفعص في المشاكل والاحزان والالام والملابسات. تاني خطأ انتهار الحزين بقسوة. انتهار الحزين بقسوة. يعني انا مرة شفت واحد بيزعق في أرملة بعنف شديد، اخوها قال يعني بقى راجل يعني جامد، بتعيط على جوزها بحرقة، قال لها انت هتكفري، وكلام صعب. يعني انت مش عاوزة تعيط على جوزها؟ يعني بالراحة شوي، دي مشاعر طبيعية، احتويها واحترمها. طبعا انتوا ناس ناضجين وعارفين ان في بعض الانفعالات المبالغ بيها، اللطم والولولة دي مش بتاعتنا، مش بتاعت ناس مؤمنين ابدا، دي تصرفات مش مناسبة. انما الحزن ذاته ما نقدرش نمنعه عن حد، الحزن المسيح نفسه بكى عند قبر لعازر. اوعى تنتهر حزين بقسوة او بعنف، تبقى انت مش حاسس بيه، لازم تقدر مشاعره، لان احيانا الحزن بيغلب الانسان. اذا كان رب المجد نفسه قال نفسي حزينة جدا، وبقى بيبكي زي الاطفال، وبقى بينزل عرق زي الدم، هل ينفع واحد يروح يعزيه في الوقت ده يقول له ايه اللي انت فيه ده يا رب؟ ازاي بقى؟ ولما بطرس بكى بكاء مرا، ربنا راح بعد قيامته على طول خده في حضنه وطيب خاطر. احذروا من انتهار الحزين، اوعى تقول له ده عدم ايمان، اوعى تقول له التهم الشديدة دي. المسيح له المجد، بدل ما ينتهر ماريا وممارسة بكى معاهم. طب يا رب انت شايف ان ده ضعف ايمان، كنهم يلوموك الحقيقة ده ضعف ايمان، معلش ومار ضعف ايمان، بس اخوهم وكانوا عشمانين فبكى معاهم. يبقى موقف عكس خالص الانتهار، بدل ما المسيح ينتهرهم بشدة ويقول لهم ايه اليأس اللي انتوا فيه ده، امال بس عاملين تلاميذي وماشيين ورايا، بكى معاهم. في أيوب مثلا واحد من أصحابه، شوفوا ده راجل رايح يعزيه، قال له كلمة صعبة جدا، قال له عارف لو فهمت ربنا بيعمل معاك إيه، تعرف إن اللي جرالك ده أقل من حقك، أقل من حقك. أنت رايح تكمل على الراجل بيقول له تعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. طب ده كلام معزي في إيه ده؟ ده كلام يضايق جدا. ده هو عشان يقول له كفاياك زعل وعمال تلوم ربنا وعمال تقول كلام تبرطم كده، يا اخي ده اللي بيحصل لك ده اقل من حقك. طبيعي لازم يرد عليه يقول له معزون متعبون، ده مؤدب كمان لانه كلام متعب جدا. كيف تنتهر شخص فقد اولاده وتقول له اللي حصل لك اقل من ذنبك، ده انت تستاهل اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ طيب ساعتها قال لهم انتوا بتلفقوا عليا كذب، انتوا اطباء بطلون كلكم. قال كده ايوب على اللي بيعزوهم، ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكم. ساعات يا جماعة الصمت بيكون أصدق رسالة، ساعات يكون الصمت أصدق رسالة. يعني ما تروح تعزي في شخص ويبقى فعلا الناس تعبانة، مجرد انك، انا مرة رحت بيت وكانت ام فقدت ابنها شاب ولقيت كاهن هناك، ابونا بقاله ساعتين كل لما الام تتكلم كلمتين ابونا تنزل دموعه. الست دي بعد القعدة دي اللي ابونا ما اتكلمش فيها ارتاحت جدا، لان ابونا عمل ايه؟ قعد جنبها يسمعها ويشاركها دموعها، ولا بيوعظ ولا حاجة، انما كان صمته حكمة وكان نعم العزاء. لا قال لها يا شيخة بطلي دموعي، لا ما قال لهاش كده، لم ينتهرها انما حس بيها، تعاطف معها بتلقائية. هي قعدته دي بس فرقت معها جدا وريحتها جدا، لان حست يعني انا مش غلطانة لما تكي. طبعا مش غلطانة، غلطانة ازاي؟ يبقى تاني غلطة مشهورة ان ننتهر الحزن. لا ما ينفعش تنتهره بالزق كده، خليكوا حنينين على المرض. برضو مرة قابلت شاب حصلت له حادثة صعبة وبعدين ابتدى يلخبط في ربنا، فلقيت الخادم اللي معايا هيبقى ايه، هيهيج عليه. الولد بيقول لي لو كان في ربنا كان يعمل فيه كده ليه؟ اكيد ما فيش ربنا، اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده؟ والكلام اللي ممكن نتوقعه في الازمات الصعبة، وربنا لو كان موجود يبقى ظالم. كلام صعب. انا واخد ان انا اطبطب في الوقت ده واطول بالي واسمع وبعرف، اذا كان ربنا استحمل من ايوب كلام زي كده احنا مش هنستحمل من بعض. الخادم اللي معايا، عيب يا ابني ما تقولش كده. الولد يتغاظ اكتر، يعني كان بيهيجه ليه؟ لان كل ما يقول له عيب يا ابني ما تقولش، ما تغلطش في ربنا، الولد يسوق فيه، لانه ربنا بتاعك ده اللي عمل فيا وسوى، ما انت مش حاسس بنفسيته، هو مش وقت تربية دلوقتي ومش وقت عيب. واذا كان ربنا نفسه ساكت وصعبان عليه البني الولد، انت هتبقى حن عليه من ربنا؟ اذا حسبه من انتهار الحزين بقصد. ثالث نقطة انا بتكلم عن اخطاء مشهورة واحنا بنريح الناس، الاستسلام للحزن الرديء او لليأس. مش معنى ان احنا بنقول نتعاطف او ان احنا بكاء مع الباكين، تعبير بولس الرسول في رومية 12، ما تسكتش لما تلاقي النغمة لقيت دايما فيها يأس. لا ما تجاريش بقى في الحتة دي، ما يبقاش بينزل منك لتحت خالص وانت تقول ايه معلش ابونا قال اسكتوا اسكتوا، ده خلاص هيفقد كل حاجة. لا لازم تبادر ويبقى عندك كلام فيه رجاء، ربنا هيفكه، ربنا له حكمته، ربنا لازم هيعزيك، ربنا هيشجعك، ربنا قادر يريحك بعد ده كله. لازم في السماء كلنا هيمسح دموعنا والحاجة يشم بيها نفسه، لكن تمشي معاه في خط اليأس لا، تستسلم ليأسه. زي واحد يقول ايه انا احسن حاجة اموت واخلص، يقول له صدقني دي احسن حاجة فعلا. ايه هو ده؟ انت رايح تخلي الراجل ينتحر؟ يكون بقى نفس المعزي هو التاني عنده اكتئاب وعاوز يخلص من حياته، يقول له انت جبت التايهة، هي فعلا انا وانت نروح نخلص من عمرنا، وده كلام معزي في ايه ده؟ يقول معلمنا بولس، لا اريد ان تجهله ايها الاخوة من جهة الراقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لا دي مهم، احزانه مسموح بالحزن لكن مش كالباقين الذين بلا رجاء. الحزن اللي مش مقبول هو اللي مفيهوش رجاء، الحزن اللي كله حب وجروح مقبول طبعا، المسيح اتجرح والمسيح تألم، لكن الحزن اللي بلا رجاء هو ده اللي ايه تقف له بقى، وتقف له برضو بأدب وبحكمة. اوعى من اليأس، حاسب على مخدومك من اليأس، هو ده اللي انت اهم دور ليك. برضو ايوب وصل، طبعا ايوب مثل حلو في الحتة دي لانه جرب انتقال الاحباء وجرب المرض اللي هم اصعب شكلين في العادة للتجارب الشديدة، انتقال اولاده ومرض شديد. بقى يقول بيأس: قلت للقبر انت ابويا، للدود انت امي واختي، يعني خلاص ملياش غيركم. بقى يتمنى القبر، بقى مستنين. اين اذا امالي، امالي من يعاينها، تهبط الى مغاليق الهاوية، استرتاح معا في التراب. يعني نفسي ادخل التراب وتختفي امالي واحلامي دي، كفاياني تفكير وكفاياني طموحات، نغمة يائسة. خلاص هو بيتكلم بيأس، عمال يقول القبر والدود وأحلامي راحت وأمالي انتهت. هو ده اللي محتاج حد يطبطب عليه يقول له ليه، وليه ما تفتكرش ان ربنا هيحسب لك ده كله أجر في السماء، وليه ما تعتبرش نفسك ربنا بيستخدمك لخلاص آخرين. حصل انه في شاب في كورنثوس وقع في خطية صعبة، زنا المحارم مع حد من عيلته، وبولس خد خبر فحكم عليه حكم شديد بالحرم من الكنيسة عشان يصون الكنيسة من الفساد، لأن كورنثوس جواها مش حلو، فمنعه من التناول. الولد ده حزن على نفسه بشدة وتاب توبة صادقة، وكل شعب الكنيسة صعب عليهم هذا الشاب لأنه وقع في خطية وحش. بس لما الموضوع اتعرف بقت طبعا شكلها وحش، فضيحة، وفي نفس الوقت شافوه حزين على نفسه قوي وتايب، فبعتوا يستعطفوا بولس، هو ينفع تسامحه؟ فبولس بعت الرسالة الثانية لكورنثوس وبيقولوا من أهم أهدافها كانت الحتة دي، قال لهم ده مش بس تسامحوا، ده أنا عاوزكم كلكم تسامحوه وكلنا نفرح بيه. هو أنتوا فاكريني فرحان إن أنا حكمت عليه بالحرم؟ أنا كنت مستنيه يتوب، بدل أنتوا شايفينه تاب. شوفوا هنا الآية يقول إيه: تكونوا بالعكس تسامحونه وتعزونه لألا يبتلع هذا من الحزن المفرط، يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يبقى وأنت بتعزي كل خوفك إن اللي قدامك يقع في بلاعة الحزن الرديء، الحزن اللي بلا رجاء، دي أخطر حاجة. اليأس يغلبه زي البلاعة كده، يجيبه لتحت خالص، فتقول لا مش هسيبه يبتلع. فيشد شد شد جامدة ومنعه، وبعدين رجع طبطب عليه وقبله وقال له تتناول وخلاص، واللي فات مات، واستقام هذا الشاب وعاش حياة حلم. الغلطة الرابعة، الغلطة الرابعة انك تدافع عن ربنا دون مراعاة غضب المجرب. بقول لكم في بعض المجربين يلخبطوا في الكلام في شدة التجربة، بيبقى لسان حالهم في نوع من الكلام الصعب حتى على ربنا، يصل أحيانا إلى التجديف، أحيانا يصل لكده. لكن على فكرة ربنا حنين على المجربين جدا، فما تفتكروش أن ربنا يعني بيتهمهم ساعتها بالتجديف، لا. ربنا بيبقى عارف يعني إيه واحد تعبان، مقدر دي أوي. ما يبقاش كل همك تجمل صورة ربنا دون مراعاة لإحساس المجرب. يعني افرض بقول لك واحد فقد حد غالي عليه ويقول طب أنا إيه حكمة ربنا في كده؟ طب ده لسه له دور، لسه ورا عياش، لسه ورا مسؤوليات، ليه ياخده دلوقتي؟ كلام اللي بقى ممكن يتقال، وممكن الكلام بقول لكم يزيد شوية ويتقال كلام صعب على ربنا. أول كلمة تقولها إيه؟ أنا عارف قد إيه أنت تعبان، أو أنا حاسس بيك فعلا ومعاك حق في اللي بتقوله شوية، إنه فعلا مفيش منطق واضح ليه شخص زي كده يمشي دلوقتي. يبقى أنا إيه؟ جيت في صفه شوية بقول له معاك شيء من الحق، أنا حاسس بيك، لكن ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. مش عارف اجاوبك، بس ربنا عنده اجابه، وربنا ما بيغلطش، بكره يفسر لنا ليه عمل كده. طب افرح للشخص اللي انتقل حتى لو احنا تعبانين على الاقل هو مبسوط وفرحان. يبقى انت هنا عملت ايه؟ جيت معاه شوية ودفعت عن ربنا شوية. لكن تدافع عن ربنا بس، طب هو احنا بعتينك تعزي عشان تطلع ربنا بريء؟ ده ربنا ده ابنه المجرب، ده ابنه، وربنا بيجي على كرامته كتير ربنا. بس هو قدام واحد حزين وبيقول لك روح يا خادم اسنده، روح طبطب عليه، روح طيب خطره. ربنا يقبل احيانا ان يتهم بالظلم لغاية ما ايه تثبت براءته، لدرجة في المزمور يقول ايه تغلب اذا ايه حكمت. طب هو احنا هنحاكم ربنا؟ قال في ناس بتحاكمني، في ناس بيحاكموني وبطلع بريء في الاخر. انت يا رب حد يحاكمك؟ مين يسألك على احكامك؟ يقول البشر، ولادي بيحاكموني، بيستغلطوني كتير، وافضل ساكت وبسيب الايام تبررني عشان يعرفوا ان اللي انا عملته كان صح. يعني انت بتقبل يا رب تقف في قفص الاتهام؟ يقول اقبل، بس المهم يرضوا بس ويهدوا. شوفوا يقول في أيوب إيه، ما أشد الكلام المستقيم، أما التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهن؟ هل تحسبون أن توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح؟ يعني هو كلام يا جماعة هتحسبوا عليه كلمة؟ أو في أيوب 8 يقول إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحا شديدة؟ هل الله يعوج القضاء؟ بلدة ده كان لسانه زي البتاع. أو القدير يعكس الحق؟ إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم ليد معصيتهم. يا سلام على الكلام المريح. قال له أولادك وحشين فماتوا، موضوع واضح أوي. يا سلام ده كده أنت ريحته. قال له إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم ليد معصيتهم. طبعا ولاد أيوب كانوا كويسين على فكرة، لأن أبوهم ربيهم كويس أوي، فكانوا أبرار عشان كده راحوا السماء كلهم. لكن هنا تلاحظوا قال ايه، بلدة بيدافع عن ربنا دون مراعاة لمشاعر هذا الاب المكلوم. برضو مرة تاني يقول ايه، حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ 10 مرات اخزيتموني. خلي بالكم الخادم لما يروح بدل ما يريح يتعب بيعمل ايه، يبقى خذل الناس، لان الناس بتنتظر من الكاهن والخادم كلمة تعذيب. في واحد يقول أستاذ فلان لما جالي قعد معايا نص ساعة أنا فقت، كنت تعبان وفقت. أهو ده خادم صح شاطر، أيوة ده الدور. قال لهم 10 مرات بتخزوني لأني بستنى ارتاح بكلامكم، ألاقي نفسي بتعب أكتر. لم تخجلوا من أن تحقروني وهبني ضللت حقا، يعني يا سيدي اعتبروني بخرف، علي تستقر ضلالتي، ما تسيبوني اخرف شوي، واحد تعبان تحسبوا عليه كلمة؟ إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري، اعلموا إذن أن الله قد عوجني. من غزو بقى إيه؟ ابتدى يغلط في ربنا أكثر، ولف علي أحبولته، ربنا قاصد يمسك عليه الغلط. هم اللي استفزوه خلوه يلخبط في الكلام أكثر. نمرة 5، غلطة 5 في التعزية عدم المتابعة. وبرضو دي غلطة أقولها لكم يا جماعة. مثلا عند انتقال الأحباء، ربنا يدينا كلنا نصيب نوصل للسماء، تلاقوا الخارجة كل الناس فيها، ويمكن يوميها بعد الظهر، بالكثير تاني يوم أكبر حاجة التالت، يعني آخر شغل الناس. بعد كده لا الناس تسأل ولا الناس تتابع ولا الناس تشوف إيه اللي حاصل. وكلكم عارفين في كام يوم الاولانيين بتبقى الناس ايه، ما مسروقه وملهيه في الناس اللي بتسلم وجايه والسفر وبعدين اول ما الدنيا تفضى تلاقي وجع القلب اشتغل. طب فين المتابعه؟ فين الخادم اللي يقول حتى لو قصرت في الخارجه وفي اول كام يوم لا الدور لسه، الدور لسه ليه؟ بعد شويه الناس بتشعر بثقه للتجربه. برضو نفس الكلام، يجي مرض، أول يومين في المرض تلاقي كل الناس جريت وسألت وعملت الواجب. طب إذا كان المرض هيطول خلاص، تلاقي المريض قاعد بينش مش لاقي حد يعبره، يقول لك طب زحموا علي الناس في أول يومين، طب كانوا وزعوا نفسهم، كنت ألاقي حد كل يومين يسأل علي. فدي غلطة مشهورة ان احنا ساعات نجري نبادر في الاول بس كلنا، ويبقى دورنا ملوش لازمة. ليه؟ ما هو في منك 20-30 واحد، واخدين بالكم؟ وهو كلام 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 ملوش لازمة بقى. طب ما نتوزع، نتوزع على الناء المجرب ده ونقسم نفسنا، بدل ما كلنا نسأل في يوم واحد وهو محتاج كل يوم حد يزور أو كل يوم حد يسأل عليه. شوفوا المسيح لو المجد شعر بالوحدة، قال دست المعصرة وحدي من الشعوب لم يكن معي أحد، دستهم بغضب وطأتهم. هنا فكرة لم يكن معي أحد، ده شعور أي شخص مجرب يقول الناس كانوا حواليا كلهم سابوني بعد كده. فين بقى الإحساس أن ده اتوحد أو المرض أقعده؟ فعاوزين نتابعه، وكل واحد يعمل سيستم متابعة بأي عدد زيارات معين. ربنا يسوع في اتضاعه خلصوا الفصح، واليوم ده كان حلو، قعد يحكي كتير قوي، وعلى بالليل وشه بقى ابتدى يتغير والحزن بان عليه جدا، وقال لهم نفسي حزينة جدا خليكم معايا. ما كانوش معاه، راحوا ناموا. يا جماعة خليكم معايا، اسهروا معايا. على فكرة ده طلب المسيح بيطلبه نيابة عن كل المجربين. المسيح بيطلب الطلب ده نيابة عن كل المجروحين، بيقول أنا مش عاوز كلام، أنا مش عاوز طبطبة، أنا عاوزكوا جنبي بس، اسهروا معي خليكوا جنبي. ناموا، راح يقول لهم مرتين وثلاثة، وكل مرة ناموا، عشان محدش فينا يتكسف يقول يا جماعة أنا كان نفسي حد يسأل عليا، كان صعبان عليا. طب هو المسيح عمل كده. أقاربي خذلوني والذين عرفوني نسوني، أيوب بقى يقول كده، أقاربي خذلوني. مع أن في الأول يوم، أول كم يوم كله راح عمل الواجب، كله راح حضر الخارجة بتاعت العيال، لكن خذلوه. فينه في مرضه وفي وحدته، حتى مراته سابته وزهقت. غلطة ثابتة، التركيز على شخص واحد حزين، اهي دي برضو ايه غلطة مشهورة. مثلا يكون راجل كبير راح السم، وبعدين ايه نعزي ولاده، فنلاقي ولاده متمسكين، عارفين انه كان كبير وبقى له سنين عيان، فيعني ربنا جهزهم لسفر، فمتمسكين وحلوين، وما ناخدش بالنا من حفيد متعلق بجده وتعبان جدا، وما ناخدش بالنا ونعتبره مش درجة أولى، يعني درجة أولى هو ابنه وبنته. طب والحفيد الطفل اللي نفسيته حساسة، واللي جده بالنسبة له لا يقل مكانة في الحالة دي عن أبوه، خدت بالك من الطفل ده ولا ما خدتش بالك؟ ولا اعتبرت دي مش مسؤوليتك كمعزي؟ ده يمكن ده أكتر واحد محتاج في الأسرة دلوقتي، لأن ارتباطه بجد ارتباط شديد. يبقى احنا في شخصيات بننساها، في شخصيات في زحمة العزاء أو المساندة بننساها. مثلا شاب يحصل له حادثة، وبعدين يفضل يتعالج فترة طويلة قوي، ونفضل مركزين على نفسيته وننسى أمه، ان امه دي اللي واقفه على رجليها 24 ساعه بتخدم عليه، ونفسيتها بتتقطع بقالها شهور من ساعه الحادثه، ما خدناش بالنا هي هتقع، هي تعبانه لا تقل تعبا عن ابنها نفسيا. انت ايضا يجوز في نفسك سيف، كم واحد انتبه ان الام دي محتاجه كمان مسانده، مش الولد بس، مش صاحب المرض بس، لان هي حياتها في ابنها، واللي حاصل ده وجع قلبها، ده يمكن هو يتعزى وهي ما تتعزاش، او هو يتسند وهي تقع ما تتسندش. اذا احنا ساعات نغلط ونركز على طرف واحد مجروح، وننسى ان هناك اطراف اخرى مجروح، ودي غلطة مهمة. الحكيم يبص بعينيه ويحسبها صح، مين اللي تعبان في الموقف ده، مش بالضرورة الشخص المتوقع، مش بالضرورة، صدقوني مش بالضرورة. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى زوجة واولاد متعزيين، لكن اخ مش متعزي، مع ان علاقة الراجل بمراته وعياله اقوى مثلا، لكن تلاقوا في اخ شاب قلبه وجعه اكتر على اخوه. طيب وماله؟ لازم انتبه، هيبان من الكلام، هيبان من الوش، هيبان من العلاقة الشخصية، انه النقاهة من الاحزان والتجارب مش واحدة عند الناس. في واحد تطول معاه قوي، وفي واحد مسافة ايام تبقى نفسيته قوية يطلع خلاص. يبقى الواحد لو حكيم يركز مين اللي تعبان اكتر، وبعدين الحكيم يركز. ممكن واحد يبقى متماسك جدا قدامك لكن من وراك يبقى تعبان جدا، هتاخد بالك من دي ولا انت هتصدق ضحكته؟ انت ممكن يبقى بيضحك في وشك ويبقى عنده اكتئاب فظيع. يبقى حتى الشخص اللي يبدو متماسك في مرضه او في تجربته، ده لا يعني بالضرورة انه قوي. ده ممكن يكون بيعرف يخبي احزانه، لكن يكون وجعه شديد جدا اكتر من غيره. يبقى بالتالي ده محتاج تركيز برضه. شوفوا في اعمال 9 يحكوا لنا عن واحدة اسمها طبيصة. طبيصة دي احنا مش عارفين لها فين عيلتها، ماتت. انما عارفين مين اكتر ناس كانوا تعبانين عليها؟ شوية الارامل اللي كانت بتخدمهم كانوا تعبانين عليها اكتر من اي حد. لم يذكر لها اخوات ولا اولاد ولا احفاد، ولا لم تذكر عائلتها، لكن ذكرت المخدومين بتوعها. انا شفت خدام لما انتقلوا مخدوميهم تعبوا عليهم اكتر من اهلهم، يعني الناس اللي كانوا بيخدموهم تأثروا اكتر من الاهل، لان كانوا حاسين بحب وشبع اكتر من اي حد. اذا انت لازم تاخد بالك، مش بالضرورة الطرف الطبيعي المتوقع هو اللي يتوجع، لا، ممكن واحد تاني. غلطة 7، ممكن تغلط في اجاباتك. يعني ايه؟ بعض الناس يستخدموا ايه، يقول لك فلان انتهى. انتهى؟ انتهى دي كلمة مش مسيحية، يعني كلمة مات هتعدي مع انها مش حلوة برضه، لكن انتهى يعني انتهى. او يجي بعض الناس عندهم مفاهيم خاطئة غير ارثوذكسية، يقول لك العلاقة بيننا وبينه خلصت. خلصت؟ انت بتوجع قلب الناس ليه؟ يعني ايه خلصت؟ يعني ايه الشخص اللي يمشي علاقتنا بيه خلصت؟ امال المحبة لا تسقط ابدا، دي نوديها فين؟ امال يعني ايه اللي قاله المسيح من كان حيا وامن بي لن يرى الموت؟ يبقى المسيح كذاب بقى ولا ايه؟ اذا حاسب لا تتكلم كلام نفساني بتاع الدنيا توجع قلب الناس. تقول له خلاص بقى فلان ده تنساه بقى عشان تعرف تعيش. تنساه؟ يعني ايه تنسى واحد بتحبه؟ ده كلام تقوله؟ ده كلام يغيظ، ما كلام مش يريح، دي اجابة غلط. مفيش حاجة اسمها تنساه. ممكن تقول صلي له، ممكن تقول افرح له بالسماء، ممكن تقول افتكر ان هو بيصلي لك. قول كلام يسند، لكن ما تقولش الصلة اتقطعت. الصلة اتقطعت دي مصيبة بالنسبة لبعض الناس، كلمة دي تحطمهم تماما. فين الرجاء؟ ليه ما تقولش احنا على لقاء، في لقاء قادم، كلها ايام وسنين ونتقابل كلنا في السماء؟ دي اجابة مظبوطة. انما لما تقول خلصت العلاقات، دي اجابة متعبة جدا. زي مثلا ايه شعار يستخدموه البعض. الحقيقة انا انزعجت جدا لما سمعته مرة وانا يعني بعزي حد. قال ايه، طلع واحد كده يقول الكتاب بيقول الكلب الحي خير من الاسد الميت. يا نهارك ابيض، كلب ايه الحي واسد مين اللي ميت؟ هي دي آية دي في مكانها؟ دي مش في مكانها خالص. ده انت عورت كل الموجودين، طلعت الاحياء كلهم وطلعت اللي مات او حتة اسد بس مات، يبقى ملوش لازمة برضه. الآية دي مش مكانها كده خالص. ده مقصود بيها ان طول ما فيك نفس عندك رجاء. شوف الآية قبلها تقول ايه، لكل الاحياء يوجد رجاء. يعني طول حتى اخطيت، يعني حتى لو انا كلب لكن حي عندي رجاء. ادي معناها، فاهمين ازاي؟ لكن مش مقصود بيها خالص تخلي اللي مات اسد مات واندفن. مفيش داعي نفتكر امجاده يعني واللي عايزين كلام. ايه الملعب؟ مين قال ان الآية تتحط هنا؟ او مثلا يطلع واحد كده كلامه من النوع النظري شوي، يقول لك المؤمن لا يحزن، ايه هو المؤمن ما بيحسش يعني المؤمن ده ولا ايه؟ يعني ايه المؤمن لا يحزن؟ في ناس عندها شعارات كده متعبة. مين قال كده؟ اذا كان المسيح حزن هي الحزن خطية؟ الحزن على العالم خطية، لكن الحزن النقي اللي كله حب ده في ايه يعني؟ يبقى ده شعار غلط. مين قال المؤمن لا يحزن يعني؟ يبقى حسبه من الاجابات او الشعارات المتعبة اللي بدل ما تعزي توجع الناس. 8، عدم تقدير بعض المشاعر. معروف يا جماعة في التجارب نفسيا بالذات مع النفوس الحساسة، المقربين يجي لهم إحساس بالذنب. يعني مثلا حد رايح مشوار وبعدين يحصل حادثة، الشخص اللي بعته المشوار أو طلب منه المشوار يبقى مش مسامح نفسه. يعني هو أنت كنت قصده يحصل له حادثة؟ ما هو أكيد أنت مالكش ذنب في الموضوع، بس هو مش مسامح نفسه. واخدين بالكم؟ أو واحد يكون بيخدم مثلا والده أو والدته وبيطببهم يعني وديهم دواء، وبعدين جه ميعادهم راحوا السماء، يقول لحسن أكون قصرت في الدواء، يمكن الأسبوع ده لو كنت خدته في الدكتور كنا طولنا عمره، يمكن الله. الإحساس بالذنب معروف بيجي لكل المقربين مع كل التجارب. أنت كشخص معزي ما تستهنش بالمشاعر دي لأنها مشاعر حقيقية. يعني إيه؟ ما تحتقرش اللي يقول لك كده، ما تقعدش تقول له بلاش كلام فاضي، يعني أنت كنت عاوز يموت، ما تقولهاش بالطريقة دي. يعني طيب خطر وشيل الإحساس المزيف ده بالذنب، لكن بالراحة، لأن دي مشاعر حقيقية ومتعبة، وده ممكن تمتد سنين المشاعر دي، ويفضل الواحد مش مسامح نفسه وهو أساسا غير مخطئ، لأن كلنا عارفين أنه يعني ساعات ربنا يشاء وخلاص. لما ربنا يشاء مهما الناس اجتهدت ما حدش بيقصد يعني. أو مثلا يجي لك شخص يتكلم عن بكرة ويقول لك أنا مش عارف هنعيش إزاي بعد كده، بعد الإعاقة اللي حصلت أو بعد فلان لما مشي، فيتخيل المستقبل مظلم جدا. ما تقولوش فين إيمانك، بالراحة شوي بالراحة، دي مشاعر طبيعية. القلق ده وقته، إحنا بشر ضعيف، فطبيعي في المرحلة دي يشعر بقلق على اللي جاي، يقول ده لسه قدامنا كتير وهنعمل إيه وهيحصل إيه طب معلش اسمع منه، خده بالراحة كده وطمنه، ربنا بتاع امبارح موجود بكره، ربنا مش هيسيبنا، ربنا حاسبها كويس. لكن اسمع واحترم المشاعر، لان القلق على المستقبل توأم التجارب. اي شخص يجرب يطلع جواه قلق على بكره. ممكن تفاجأ بشخصيات التجارب خلقت فيها خوف من الموت. يعني مثلا واحد اكتشف ان عنده مرض صعب، طول عمره إنسان فريش ومقبل على الحياة وبتاع، لكن لما اكتشف إن عنده مرض ملوش علاج دخل جواه رعب من الموت. وهو خادم وحلو، معلش بالراحة عليه غصب عنه، لما عرف الموضوع ابتدى الخوف يغلبه، طبطب عليه وقف جنبه وصلي معاه، ساعده يقرأ الإنجيل، ساعده يستعيد إيمانه. لكن لا، قدر المشاعر، احترم ضعفات ومشاعر الناس، لأنه ما تبصش للناس من فوق وتستغرب، لا، يبقى أنت لم تجرب. مهما كنت شخص قوي التجارب تقيلة، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فمهما كنت مذاكر وحافظ وقريب من ربنا، لا، غير لما تبقى جوه المعركة. مثلا واحد يكون فقد شخص غالي يبقى عنده فوبيا يفقد ناس تانية، يبقى عنده خوف على كل الباقيين بشكل مرضي. برضو ايه؟ بالراحة، ده دورك ازاي تسند وتساعده يستعيد حياته وسلامه تاني. لو وقع في كآبة شديدة ما تستقلش، ما هو محدش بيحب يدخل في حزن بمزاجه غالبا، فبرضو خليك جنبه مع الكآبة الشديدة دي، حاول تساعده. خطأ مشهور من اخطاء التعزية انك توافق الناس على البعد عن الكنيسة في حالة الحزن أو في حالة التجربة. ما توافقش الناس على دي. احنا بنقول في ادب شديد، في اتضاع، في احترام للمشاعر، في طبطبة، في صمت، في مشاركة، في بكاء مع الباكين، في كل ده حلم. لكن لما يقول لك معلش انا هقطع الكنيسة، لا حاسب. ليه؟ ما تنساش ان الشيطان عاوز يستغل التجربة عشان يضيع البني ادم خالص. فالبعد عن الكنيسة اخطر ما في الموضوع. وانتوا عارفين عندنا عادات في الريف والصعيد، ساعات لما يموت حد ما يروحوش الكنيسة بالسنة، ويفتكروا ان مروح الكنيسة ده نوع يعني ايه من الرفاهية يعني. طبعا ده مفهوم غلط خالص. ده احنا عندنا العكس، لو حصل التجربة مرض او وفاة او كده، نشجع الناس يتناولوا اكتر ويصلوا اكتر ويتوجدوا في بيت ربنا اكتر، لان هو المعز، فيش غيره هيعز. فيبقى هنا خطأ انك انت تجاري الناس في بعض الافكار الخطأ. او على نفس المنوال تلاقي ناس مهمومين بالمجاملات وهم المجربين. يعني يقول لك انا بس اصلي في الاربعين لازم اعمل مش عارف ايه غدا لمتين واحد، فعين الست نسيت المرحوم وكل اللي شغلها دلوقتي هتعمل ايه في يوم الاربعين وتجيب فلوس منين للناس دي كلها. تصوروا عادات غلط كلها، الناس تاكل ولا ما تاكلش مش مهم. لكن في بعض المفاهيم والعادات اللي بتزود الحزن على حزن، تبقى هم على القلب يعني. هنا الشخص المعزي يساعد الواحد يعني يطلع بيه حتة حتة من الأفكار دي، يقول له ده كل ده مش مهم، أهم ما في الموضوع القداس وخلاص. احنا هنضيف الناس في يوم زي كده. تلاحظ ان البعض بيخاصم ربنا برضو، وانت بتعالجه ما تستعجلش في الحتة دي. زي ما اتفقنا ايه، خدوا حتة حتة وصلحوا بربنا. صلحوا بربنا زي اللي بيصلح اتنين متخاصمين. صلح لدرجة انا مرة قلت له بص انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا متأكد ربنا وراك لغاية ما يصلحك. بحايله بقالي ساعة مش راضي، فبقول له هو بقى هيصلحك، وفعلا صلحه بطريقته. لكن قلت له انا عارف ربنا مش هيقبل الخصام ده، فانت دورك تصلحه لانه صعبان عليه. طبعا بيبقى أصعب يا جماعة لما شخص يمتنع في تجربته عن الكنيسة فترات طويلة خالص ويبقى الكنيسة نسيته، بتوجع أكتر. لأن احنا المفروض نقول له هنهتم بيك أكتر، ننساه خالص تبقى أصعب. أو الشخص المجرب يخجل من مواجهة الناس. يعني مثلا تصوروا معي واحد مثلا حصل له حرق في وشه، أو بقى على كرسي مثلا، كل دي أكليل في السماء، كل دي حاجات غالية عند ربنا. إنما ساعات يدخل الكنيسة، إحنا شعبنا ما يتوصاش، تلاقي شوية مصمصة وحاجات من الحركات دي. أنا مرة قابلت أم في أمريكا يعني، بقول لها أنت ليه مش بتيجي الكنيسة القبطية؟ قالت لي تعذبت يا بون، عندها ابن شوية ذوي الاحتياجات الخاصة من الولاد اللي هم على قدهم في التفكير. قالت لي كل قداس أحضره أروح متنكدة، كل قداس أحضره أسمع لي كلمتين ثلاثة من كم ست من إياهم بطلت أروح الكنيسة، بدور على كنيسة غربية أصلي مع الأمريكان يحترموني ويحترموا الولد ويتعاملوا معنا بمنتهى الأدب والحكمة. مفيش خالص بقى الشفقة الجارحة، في شفقة جارحة مفيش كده. فهنا طبعا ده رد فعل مؤذي، يبقى احنا اللي بنمنعهم عن الكنيسة بدل ما نشاركهم ونخلي الكنيسة بيتهم. اخيرا اخر خطأ مشهور في خدمة المساندة والعزاء، انك تنسى ان في اضرار بعيدة المدى. يعني ايه؟ حتى في العلم النفس يقولوا اي تجربة فراق او مرض شديد اعاقة مثلا ليها complication، اضرار short term يعني مباشرة خلال اول اسبوعين ثلاثة، وليها اضرار بعيدة، ليها اضرار بعيدة المدى. زي ايه مثلا؟ زي ما اقول لكم، ممكن واحد يكون قوي وخد التجربة على رجليه وعدى المرحلة الاولى اول كم شهر، والناس اطمنت عليه وتهيأ لها ان هو كده ايه غلب خلاص تجربته وربنا معزيه، ونسين انه ممكن بعد سنين تجربة لسه بتوجعه، ومحدش بيقدر يغلب وحدته بالساهل او مرضه بالساهل او وجعه بالساهل. فيبقى ايه؟ حاسب من الاضرار البعيدة. او بتوصل احيانا للانحراف. يعني اعرف شاب كان متعلق بابوه قوي، وبعدين ابوه مات فجأة، وكلنا خلينا بالنا وركزنا معاه اول سنة، وبعد سنتين الولد وقع في الادمان. لما كلنا بقى مش مركزين معاه اعتبرنا خلاص بقى عدينا المرحلة الصعبة. لا، هو لسه هذا التعلق الشديد اللي كان جواه مخليه ضعيف. التعلق يخلي الواحد ضعيف. فهو كان في حاجة واقف عليها، واقف على الهوى دلوقت، كان لازم تفضل المتابعة أطول من كده. ممكن توصل إلى شك وإلحاد. أعرف ناس سابوا الإيمان خالص بسبب تجربة، ولأن اللي بيعزوهم زهقوا منهم. أول أسبوع واتنين لقوا كلامهم تقيل قاموا سابوهم. فيجي بعد سنة اتنين يقول لك مفيش حاجة اسمها ربنا. على المدى البعيد توصل لكده، إلحاد أو رفض وجود الله خالص، لأنه ما خدش حب كفاية، ما خدش حكمة كفاية، ما خدش مساندة كفاية، فوقع في ضرر صعب. احيانا كمان عمليا تبقى في ضوائق مادية. يعني مثلا واحدة ترملت وكان معاها فلوس كويس، لكن بعد 7-8 سنين الفلوس اللي سابها جوزها خلصت، والناس فاكرة انه سايب كتير. طب ما هي خلصت، واهلها ولا بيسألوا، خلاص افترضوا ان هي ماشية كويس ورفع راسها وخلاص، وهي تكون يا عيني حاسة انها يعني بتخلص اللي وراها واللي قدامها. مين بقى ركز ان في ضرر بعيد المدى ممكن يخليها تحتاج حاجات بتروح مننا. اذا خدمة العزاء والمساندة تحتاج الى حكمة. كل ده عشان اقول لكم الحكاية عاوزة حكمة. الحكمة دي معناها ان انا ما سيبش غلطة من الغلطات دي اقع فيها، اعرف اسند بحكمة. لانه زي ما المسيح بيعزينا بدموعه، بيعزينا بحضوره، بيعزينا بايده، بيعزينا ببركاته، بيعزينا بحاجات كتير قوي. الانسان لازم يتعلم يسند ويعزي اللي حواليه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.